بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: والمتيمم وناقص الصلاة كمن لا يستوفي جميع أركانها لعذر، لعذر كالمرض، أو ناقص الطهارة كالمجروح لا يمكنه غسل موضع الجراحة ونحوها، ليس لهم أن يؤخروا الصلاة بل يصلون في الوقت كغيرهم من غير تأخير. يعني فإن عجز عن الطهارة بالماء فإنه يتيمم، لشمول الخطاب في تعيين الأوقات لهم، ولا دليل على خروجهم، وهو قول الحنفية والشافعية وبعض الزيدية، وهو قول الجماهير، هذا قول جماهير أهل العلم. وقال الهادي: يجب عليهم التحري إلى آخر الوقت، يعني لعلهم يتمكنون من أداء الطهارة على الوجه الأكمل. وقد رد صديق حسن خان في الروضة الندية على أصحاب هذا القول، ورجح قول الجماهير بكلام جميل حسن في الروضة الندية، وأن الأمر يشملهم، فلا يؤخرون الصلاة عن وقتها، من استطاع أن يتوضأ وإلا فإنه يتيمم. قال: وأوقات الكراهة التي تكره فيها الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، رواه البخاري ومسلم. بعد الفجر وعند الزوال وبعد العصر وعند الغروب، وهذه الأوقات يقسمها أهل العلم إلى قسمين: قسم تكون فيها الكراهة خفيفة، وقسم تكون فيها الكراهة شديدة. فوقت الكراهة الشديدة ثلاثة أوقات سيأتي ذكرها في حديث عقبة بن عامر: عند بزوغ الشمس، وعند غروبها، وعند الزوال، عند أن تقف في كبد السماء. ووقتان فيها الكراهة خفيفة: بعد العصر وبعد الفجر. قال: وللجماعة إلا البخاري من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بلفظ: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تصفر للغروب، وفي بعض الروايات وحين تتضيف للغروب، وهو في صحيح مسلم. قال: ولا خلاف في الكراهة في هذه الثلاثة الأوقات، وهو يعني جمعها في ثلاثة، وإلا هي خمسة أوقات، وإنما حصل الخلاف هل الكراهة للتحريم أم أن الكراهة للتنزيه. فجماهير أهل العلم أن الكراهة للتحريم، وبعض الشافعية يرون أنها لمجرد التنزيه وليس للتحريم. وعلى التقسيم الأول بعد العصر وبعد الفجر قد تكون الكراهة للتنزيه لما جاء من الأدلة في صلاة ذوات الأسباب، وأما عند بزوغ الشمس وغروبها وزوال الشمس فإن الكراهة شديدة كما سيأتي. قال: ووقع الخلاف في صحة الصلاة بعد العصر والفجر قبل غروب الشمس وطلوعها، فعن الهادي ونسبه في البحر إلى مالك، والذي نقل عن مالك نقل عنه عدم الكراهة عند الزوال، والصحيح قول الجماهير. فمالك رحمه الله كان يرى عدم الكراهة عند الزوال، والصحيح قول الجماهير لما في ذلك من الأحاديث، ومنها حديث عمرو بن عبسة وأنها ساعة تسجر فيها جهنم، وهكذا حديث عقبة بن عامر قال إلى ما ونسب إلى مالك، نسب إلى مالك عدم الكراهة، وكما سمعت أن الذي جاء عن مالك عند الزوال فقط، وعن الأكثر الكراهة. وفي هذه المسألة أيضا خالف ابن حزم رحمه الله تعالى وابن المنذر، فلم يجعل بعد العصر من الأوقات المنهي عنها، ونقله ابن المنذر عن بعض الصحابة والتابعين، وهم يريدون من ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر، ولكن هذا يستثنى بأن ذلك إما من ذوات الأسباب، وإما أنه كان قاضيا لركعتين لم يصلها بعد الظهر، فهذا مما يستثنى. ولهذا قال أهل العلم الكراهة ليست بشديدة، فيجوز أن صلى ذوات الأسباب بعد العصر وبعد الفجر. وأما عند الثلاثة الأوقات فالكراهة شديدة، فالأولى ألا يصلى شيء في ذلك الوقت، ألا يصلى شيء حتى تحية المسجد. قال واختلفوا فيما له سبب، فأجازه الشافعي وهو قول علي والزبير وابنه وأبي أيوب والنعمان بن بشير وتميم الداري وعائشة، وأيضا رجحه من أهل العلم المعاصرين العلامة بن باز وقبله السعدي وشيخ الإسلام والعلامة العثيمين، وأنها تصلى ذوات الأسباب في هذه الأوقات أوقات الكراهة، وخاصة بعد العصر وبعد الفجر. قال وكرهه أبو حنيفة، وهذا الذي كرهه أبو حنيفة هو قول الجماهير، نقله الشيخ العثيمين وغيره عن جماهير أهل العلم. وقد خصصت هذه الأوقات بمن صلى ثم أدرك جماعة فيصلي ولو بعد العصر أو الصبح، خلافا لأبي حنيفة، والأحاديث ترد هذا القول، فإن حديث السائب قال إذا أدركتم الجماعة فصليا واجعلاها نافلة، حين رأى رجلين في المسجد بعد العصر لم يصليا. وأيضا فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد العصر ركعتين. وهكذا حديث من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها إذا قام أو ذكرها، وهكذا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث أبي قتادة رضي الله عنه. فهذا مما يبين أن مثل هذه الأوقات التي فيها الكراهة خفيفة لا بأس أن تصلى ذوات الأسباب، وأن الراجح أنها تصلى، وإنما الخلاف الشديد في الثلاث الأوقات. ولهذا تجد أهل العلم اختلفوا في تحية المسجد، إذا دخلت إلى المسجد في وقت غروب الشمس أو عند شروقها أو عند الزوال، اختلافا كثيرا. فمنهم من يرى وجوب تحية المسجد فيقدمه على النهي فيقول يجب أن تصلي ولو في ذلك الوقت، ومنهم من يقول تحية المسجد مستحبة وهذا هو الصحيح، وذلك النهي للكراهة شديد، بل بعض أهل العلم جعله للتحريم، فهي في الظهيرة تسجر جهنم، وعند شروق الشمس وغروبها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، إلى غير ذلك من الأحاديث، فلا يجوز مشابهة المشركين. فقال بعضهم تجلس، وقال بعضهم تخرج من المسجد، وهذا قول الشوكاني وليس له سلف في هذا القول. وقال شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه تقف، وهو كذلك قول لم يسبق إليه. فمن أخذ بقول الجماهير صلى، ومن رأى أن الكراهة شديدة وتحية المسجد مستحبة وهو الصحيح جلس في هذه الثلاثة الأوقات، والله أعلم. قال خلافا لأبي حنيفة سواء كانت الأولى جماعة أو فرادى خلافا لمالك. ولماذا يذكر المؤلف هذا السؤال عند الضيوف خاصة أهل صعدة؟ لماذا يذكر المؤلف هنا الهادي والجماعة؟ فمن هو المؤلف ولماذا يذكر هؤلاء؟ نحن لسنا بحاجة إلى الهادوية ولا إلى الزيدية أن يذكروا في كتب الفقه كما كان شيخنا يقول، لا ينبغي أن تدنس كتب الفقه بأقوال الهادوية والزيدية، وكان يضيف أيضا والحنفية. فما هو السبب عند من؟ عند أصحاب صعدة؟ في عندنا أحد منهم من الضيوف؟ ما لو سمينا الكتاب خلاص واضح، لكن أنت سمعت الاسم. الكتاب هو الصموط الذهبية لولد الإمام الشوكاني أحمد بن محمد بن علي، الصموط الذهبية في شرح الدرر البهية. كان الشوكاني وهكذا ابنه والصنعاني كما تعلمون في مجتمع الرافضة والشيعة، وربما إذا لم يذكروا مثل هذه الأقوال لربما حصلت لهم أذية، ربما لا يستطيع أن يؤلف هذا الكتاب. مع أن الشوكاني في نيل الأوطار إذا رأى أن قول هؤلاء باطل يرده بالأدلة، يذكره ويرده، وإلا مثل هؤلاء لا يحتاج إلى ذكر أقوالهم في كتب الفقه، فكتب الفقه في أهل السنة فيها خير كثير ولا يحتاج إلى مثل هذا. ولكن أهل العلم عذروهم في ذلك الزمان، فقد بينوا يذكرون ويبينون الحق والصواب في المسألة، وإنما درءا لشر هؤلاء.